إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وابن عمك مسلم بن عقيل الغريب المظلوم. زر مسلما إن كنت حقا مسلما، فالحق والإيمان فيه تجسما. واخشع إذا ما زرته فجلاله صلى، واخشع إذا ما جئته فجلاله صلى الإله على علاه وسلما. والثم ضريحا ضم أقدس هيكلين للحق فيه الأرض طاولت السماء. حرم لمسلم قد أشيد معظما حتى يكون لكل صارخة حما. حرم يجاب به الدعاء وتنجلي فيه الكروب وينمحي فيه العمى. بطل نماه إلى الشجاعة حيدر، فغدا بمعترك المكاره ضيغما صار عليه. قتلوه ثم رموه من أعلى البناء هوى على حر الصعيد مهشما. هو يلي تروحوا للنجف، روحوا الكوفة زوروا البطل مسلم ودمعتكم ذروفة. زوروا ضريح الأنبياء كلها تطوفة، زوروا اللي بجى حدر وخير النبي. وويلا زوروا رسول حسين للكوفة وسفيرة، بالحوايج غاث كل من يستجير. يا علي لكن عجب من غاث من طاب في الحفير، لكن عجب من غاث من طاب في الحفير. داروا عليه القوم وسفى شمال ويمي ومسلما يلا ها وصل قلبك إلى الكوفة ها قبل ضريحة واسأله يا كل ما تريده وإن كان بالله حاجتك صعبة وشديدة اقسم عليه بضيعته بنيته حمي تربيطها بالحبال وادخل الدياوي فمصيبته واقسم عليه بعاتك الداسوها بالخير أهل راحة وحيا رب ظلمة الله السجين خلوهم وعليهم زناجي تالي ذبحهم وانرموا بالنهر ميتين الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم
وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. ادعاء المهدوية أسباب وغايات. حديثنا من خلال هذه الآية يكون في جانبين، الجانب الأول الجانب القرآني والجانب الثاني الجانب العقائدي. بالنسبة للجانب القرآني هذه الآية تتحدث عن ثلاثة أصناف من الناس وصفهم القرآن بأنهم أشد الناس ظلما. الصنف الأول من يكذب على الله، الصنف الثاني من يدعي النبوة، من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء، الصنف الثالث من ينكر المعجزة ويدعي أنه قادر على الإتيان بمثلها، يقول سأنزل مثل ما أنزل الله. الجامع المشترك بين هؤلاء الثلاثة هو جامع الإضلال عن الله سبحانه وتعالى، إضلال الناس عن الله. لما نأتي إلى الروايات المتحدثة عن سبب نزول هذه الآية سنجد أيها الأحبة أن الروايات تقول أن الآية نزلت في شخص اسمه عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح. هذا الرجل لما تقرأ ترجمته في كتب المسلمين يعبر عنه بكاتب الوحي، كان هذا الرجل يكتب الوحي. تقول الرواية أنه لما كان النبي يمليه فتأتي الآية مثلا والله عزيز حكيم فيكتب والله عليم حكيم، النبي يمليه والله سميع بصير يكتب هو والله عليم بصير مثلا. فهذا كان يغير فيما يمليه النبي صلى الله عليه وآله، فكان النبي إذا التفت إليه يقول هو واحد، هو واحد، يعني ماكو فرق، كتبت هذا كتبت هذا، هو واحد. وهذا المقدار ذكرته رواياتنا وذكرته روايات العامة، لكن روايات العامة جاءت أيضا بإضافة، قالت أنه لما ذكر، لما أملى الله سبحانه، لما أملى النبي عليه الآية الشريفة المتحدثة عن خلقة الإنسان، خلقنا المضغة، جعلنا المضغة، جعلنا النطفة علقة، جعلنا العلقة مضغة، هذه الآية، وصل إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر. هنا أبدأ عبد الله بن أبي سرح تعجبه، يعني أعجبت الآية، شلون سبك الآية، شلون تفصيل مراحل خلقة الإنسان. فقال هو عبد الله بن أبي سرح تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله. فأعجبت النبي هذه الكلمة فقال هكذا نزلت اكتبها، فدونت لأجل أن النبي أعجبته ردة فعل عبد الله بن أبي سرح. وهذا الذي جعل عبد الله بن أبي سرح يشك في نبوة النبي، قال الآن هذا أغير في الآية، يقول لي ما يفرق الآن، مثلا أتيت أنا بآية وقال هذا ماذا الآية ثبتها، إذن أنا قادر على أن أأتي بمثل ما أتابه، أنا أستطيع أن أأتي بالقرآن، ما دمت أنا أغير ويكون ما غيرته مثل ما جاء به النبي، مثل ما أنا جاي وأتكلم بكلام والنبي يقول هذا مناسب للآية ويدونه، إذن أنا أستطيع أن أأتي بما أتابه، إذن هو ليس بنبي. فلذلك ارتد وذهب إلى الكفار وقال محمد لا يدري ما يقول، يملي علي شيء وأكتب شيئا آخر ويقول هو واحد، وأنا أستطيع أن أتي بمثل ما أتى به محمد. فالنبي صلى الله عليه وآله لما سمع بارتداده أمر بهدر دمه، لكن يوم فتح مكة جاء عثمان بن مضعون وتشفع فيه فالنبي قبل شفاعته. فإذا هذا عبد الله بن أبي سرح جاء وقال أنا سأنزل مثل ما أنزل الله. هذه الروايات أيها الأحبة صارت سبب لإثارة شبهة. الآن نحن في عقيدتنا أن القرآن نزل مادة وصياغة من الله، يعني الآن مو مثلا الفكرة الأساسية الله أعطاها للنبي والنبي هو صاغ القرآن، لا 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 لا، القرآن نزل حرفا حرفا من الله سبحانه وتعالى. القرآن كما أنت ترى هذه الكلمات مفردة مفردة نزلت من الله سبحانه وتعالى، النبي لا دخل له في كتابة القرآن ولا صياغة القرآن لا من قريب ولا من بعيد. المستشرقين جاءوا وقالوا هذه الروايات الموجودة في كتب الشيعة وكتب السنة تشهد على أن القرآن صياغة بشرية. ليش صياغة بشرية؟ قالوا لأن عبد الله بن أبي سرح كان يتصرف في القرآن، يغير الكلمات والنبي ماذا؟ يمضيه. بل تعجب النبي آية التي قالها تبارك الله أحسن الخالقين فدونها في القرآن، إذن إذا كان النبي هكذا دون القرآن، إذا القرآن دون بصياغة بشرية وليس كما تدعون أن القرآن بتمامه وحي من الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا يترتب عليه مشاكل كبيرة، إذا هو صياغة بشرية، الصياغة البشرية خب قابلة للمناقشة، قابلة مثلا للخطأ، قابلة قابلة إلى آخره، ما دام شيء بشري وبهذه الكيفية بعد. ولكن لاحظوا أيها الأحبة، هنا لابد أن نلتفت إلى أمرين أو إلى جوابين. الجواب الأول ما ذكره السيد، عفواً، الأمر الأول أننا لسنا بحاجة للدفاع عما في كتب غيرنا، يعني الآن شو ورد في كتب العامة إحنا مو شغلنا، لكن مع ذلك إحنا نقول ذي الرواية العامية أن النبي لما قال عبد الله بن أبي سرح تبارك الله أحسن الخالقين قال النبي دونها، لما نجي إلى أصل الرواية شو تقول؟ تقول فقال النبي هكذا والله أنزلت، يعني الكلمة التي سبقت على لسانك هي ماذا؟ هي فعلا تمام لهذه الآية. يعني الآن مثلا ما ورد في القرآن كلمة ما شاء الله، زين أنا لو قلت ما شاء الله يعني صارت كلمتي أنا آية؟ لا، لكن هنا ماذا؟ صارت هذه الكلمة أيها الأحبة موافقة لما جاء ماذا؟ في القرآن الكريم، فتوافقت ردة فعل عبد الله بن أبي سرح مع الآية التي نزلت. النبي قال ماذا؟ هكذا والله نزل، مو أن النبي لا أعجب بهذه الكلمة وما نزل شيء من الوحي عليه ثم دونها. إذن هذا ما ورد في كتب العامة هذا أمره سهل، لكن الكلام فيما ورد من كتبنا أنه كان يغير أسماء الله الحسنى، سميع وبصير وحكيم وعليم، كان يغير فيها والنبي يقول ما هو واحد هو واحد. هذا أيها الأحبة نجيب عنه بجوابه. الجواب الأول ما ذكره الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابه معاني الأخبار. شوفوا الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار تحدث قال: هل وصف شخص بأنه كاتب للوحي منقبة وفضيلة؟ وفي شخصيات من الصحابة وصفت بأنه كاتب وحي، هل هذه منقبة أن فلان كاتب وحي؟ قال لا، مو منقبة. ليش؟ يقول هذا عبد الله بن سرح بن أبي سرح هذا كان كاتب للوحي ومع ذلك ارتد والنبي هجر دمه وكان يحاول تحريف القرآن الكريم. وين المنقبة في كونه كاتب الوحي؟ ماكو أي منقبة. هنا لاحظوا يأتي الشيخ الصدوق يقول: إن قلت كيف سمح له النبي؟ كيف سمح للنبي أن يغير مع أنه واضح كلمة سميع عليم غير كلمة ماذا؟ حكيم عليم، تختلف. ليش سمح له النبي؟ لفتوا ماذا يقول الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق ما يتكلم إلا بروايات، الشيخ الصدوق من أوسع علمائنا إحاطة بالروايات. الشيخ الصدوق يقول: إنما تركه النبي يكتب، لاحظوا، لأنه لا ينكتب إلا ما أملاه النبي. يعني هذا لو أراد أن يحرف مستحيل أن يتحرف. ليش؟ كل ما يمليه النبي هو مجبر كرامة وإعجاز وأمر خارق للعادة أنه ينكتب ما أملاه النبي صلى الله عليه وآله. يقول لا ينكتب إلا ما أملاه النبي. يقول: وهذه دلالة للنبي، يعني هذه معجزة من معاجز النبي. ولهذا يعقب شيخ الصدوق يقول: من هنا تعرف ليش كانوا هذيل اللي وصفوا بأنهم كتاب الوحي ما كانوا شخصيات مرموقة، مو شخصيات معروفة. ليش ما كان سلمان؟ ليش ما كان أبو ذر؟ ليش فلان وفلان هم اللي كانوا؟ عبد الله بن أبي سرح وأضرابه، ليش هم اللي كانوا؟ يقول: لو كان أبو ذر وسلمان ما صدق أمرهم لأنهم ماذا؟ قريبين من النبي. لكن لما تأتي مثل هالشخصيات تنقل هذه القضية أنهم مهما حرفوا لا ينكتب إلا ما أملاه النبي صلى الله عليه وآله، هنا تقام الحجة عليهم. إذن الجواب الأول الذي يذكره الشيخ الصدوق يقول: لا، أساساً ما كان ينكتب كلامه لما قال النبي هو واحد، يعني ما يفرق أنت حاولت تغير ما حاولت تغير، لا ينكتب إلا ما أوحاه الله وما أملاه النبي. وهذا المعنى موجود أيضاً في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، عنده كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ، يقول: فكان إذا كتب يوفقه الله للصواب. هو يريد يغير وهذا يقول يوفقه الله للصواب، يعني كما نزلت الآية هو ماذا؟ يكتبها حتى لو كان نية أن يغير، يقول لا، يوفقه الله للصواب، كرامة من النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لما نقرأ الرواية المعتبرة، أكو روايات غير معتبرة وأكو رواية معتبرة صحيحة في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، هو الإمام يجيب القضية، يقول: فكان النبي صلى الله عليه وآله يملي عليه والله عزيز حكيم فيكتب والله عليم حكيم. اسمع الرواية تقول: فالتفت له النبي وقال: دعها، إن الله عليم حكيم. إحنا ندري أن الله عليم حكيم، لكن في هالمورد الآية نزلت والله سميع عليم، أو الله مثلا سميع بصير، الله عليم حكيم، لكن أنت مو بكيفك تغير، دعها يعني لا تغيرها. إذن القرآن الكريم أيها الأحبة ما تعرض لتصرف من النبي، بل النبي كان يزجر من يريد أن يغير، كما أن في رأي الشيخ الصدوق وفي نقل الشيخ الصدوق كانت هناك كرامة أن لا ينكتب إلا ما يمليه النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا أيها الأحبة نلاحظ هل معنى أيضا ورد أيضا في مسند الإمام أحمد. الإمام أحمد يروي رواية نفس الكلام، كان يريد عبد الله بن أبي سرح أن يغير فكان النبي ينهاه ويقول له دعه دعه. إذن القرآن الكريم أيها الأحبة ما تعرض لا لتغيير ولا لتبديل، ولا إنما هو ماذا؟ هو صياغة سماوية. ولذلك شي يقول القرآن الكريم، لاحظوا مثلا هذه الآية الشريفة: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. القرآن يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه إحنا نقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إلا هو كانت صياغة النبي بعد، ليش يقرأه الوحي عليه وليش الوحي يبينه للنبي؟ إذن هذا كل شاهد على أن القرآن صياغة سماوية، وبالتالي كل رواية تتعارض مع القرآن لا نقبلها، لا نقبلها ولا أقل. أنت أيها المستشرق عندك روايتين، ليش رجحت هذه الرواية على هذه الرواية؟ ليش رجحت هذه؟ هذه رواية تقول النبي كان ينهى، ورواية تقول إن كانت هناك معجزة، ورواية تقول لا كان النبي يقول هو واحد. ليش ترجح هذه الرواية على هذه؟ إذن الاستشهاد بهذه الروايات على تصرف النبي في صياغة القرآن استدلال باطل. نجي للجانب الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم. ذكرنا أن الآية تحدثت عن أصناف ثلاثة، واحد من هذه الأصناف من يدعي النبوة ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء. ادعاء المناصب الإلهية أيها الأحبة قضية قديمة ولا زالت مستمرة. شوف أنت من زمان النبي، مسيلمة ادعى النبوة والنبي موجود، سجاح ادعت النبوة والنبي موجود، زين، واستمرت هذه الادعاءات إلى زماننا، إلى زماننا. يعني كنت أقرأ بحث قبل فترة إخواني، يقول هذا الكاتب يقول في باكستان لا يكاد يمر شهر إلا ويخرج شخص يدعي النبوة، شهر ما يمر يطلع واحد يدعي النبوة. يقول في العراق بين حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، لعله سنتين سنتين ونص مو أكثر، حرب الخليج الأولى توقفت لعله سنة 88 ميلادي، وحرب الخليج الثانية بدأت سنة 90، بينهم سنتين سنتين وشيء. يقول أكثر من 23 شخص في العراق ادعوا النبوة. زين الآن هذه ادعاء المناصب الإلهية شنو سببه؟ إحنا الآن يهمنا الدعاء المهدوية. شوف القضية المهدوية، من يدعي أنه المهدي، من يدعي أنه اليماني الذي ينصر المهدي، من يدعي أنه سفير المهدي، من يدعي أنه ولد المهدي. لماذا هذه الادعاءات الكثيرة؟ لماذا هذا الافتراءات الكبيرة؟ كل ينسب لنفسه أنه هو المهدي. زين الآن ألا يعلم هؤلاء بأن مثلا الناس تكذبهم المهدي تسبقه علامات؟ هؤلاء ما خرجوا بعلامات، ليش هالادعاءات الكثيرة والكثيفة اللي ما وقفت على مر التاريخ؟ بل قبل ولادة المهدي والدعاءات المهدوية موجودة. الكيسانية ادعوا قالوا محمد بن حنفية هو المهدي، الغلاة قالوا الباقر هو المهدي، الصادق هو المهدي، إسماعيل هو المهدي، سبع الدجيل قالوا أنه المهدي، ادعاءات والمهدي بعد لم يولد. لاحظوا هنا سأقف وقفتين. الوقفة الأولى ما هي الأسباب والغايات؟ طبعا هناك أسباب واضحة، وهو هناك ناس أناس يريدون استغلال الآخرين، أخذ أموال الآخرين، يريدون مناصب، هذا ما يعنيني هذا، أنا يعنيني أسباب خفية تحتاج إلى الالتفات منكم. السبب الأول والدافع الأول هو جذب الناس وتجييش الجماهير. كيف؟ أنت اقرأ التاريخ، شوف كم دولة قامت وتأسست باسم المهدوية. أول دولة هي بني العباس. دولة بني العباس لما أرادوا أن يقوموا على بني أمية، الآن بني أمية بيدهم الحكم، كيف يجذب الناس إليهم؟ الناس مستغضمين من بني أمية، فجاءوا بشخص من أحفاد الإمام الحسن اسمه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، هذا معروف بالنفس الزكية، وقالوا هذا هو المهدي. ذكوا اسمه محمد، والنبي في الرواية اللي هم جعلوها قال اسمه اسمي واسم أبيه اسمه أبي، وبالتالي أيها الأحبة هذا هو المهدي ونحن نبايعه. والناس مستضعفين، وطبقوا عنوان السفياني على من؟ على بني أمية. مو تقولوا سفياني، لا، هذا لا ينتمون إلى أبي سفيان، فبالتالي صارت التطبيق تطبيق في محله، هذا من ذرية النبي محمد بن عبد الله، وهم اسمه محمد بن عبد الله، وأولئك بنو أمية هم السفياني. الناس انجذبت إلى بني العباس وبايعت بني العباس، إلى أن قلبوا الحكم على بني أمية، قتلوا النفس الزكية، قتلوا، انتهوا، خلاص انتهت المهمة. وجاء المنصور العباسي وسمى ولده المهدي وصرح، قال من يقول بأن محمد بن عبد الله بن الحسن هو المهدي كاذب، هذا هو محمد ولدي هو المهدي. ولهذا بعض الكتاب يقول ترى حتى أسماء حكام بني العباس ما كانت اعتباطية، المنصور، الرشيد، الهادي، المهدي، هذه كلها الأسماء أيها الأحبة دي من أسماء الإمام المهدي في الروايات، حتى السفاح في بعض الروايات الإمام يطلق عليه، في بعض روايات السفاح، هذه الأسماء ما جاءت اعتباطية كي تثار في نفوس الناس أن هؤلاء هم ماذا؟ الدولة المهدوية. ولذلك ما ورد من أسماء أن المهدي هو الرشيد، أن المهدي هو المنصور، أن المهدي هو الهادي، كلها ماذا؟ طبق على خلفاء بني العباس. زين، جاءت الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية هذه تعاصرت مع الدولة العباسية، لكن الدولة الفاطمية مسكت مصر والمغرب وكانت دولة قوية جدا. كيف ذي؟ تأسست على يد عبيد الله بن المهدي. دع عبيد الله بن المهدي كيف الآن يطلع بني العباس دولة قوية؟ شلون؟ نفس الكلام، رفع شعار أنه هو المهدي، ونفس الكلام أيضا جاء وجعل أولاده ومن بعده بنفس الأسماء، تعال تجد اسم المنصور، تجد اسم المهدي، تجد اسم الهادي، وهكذا نفس الأسماء استعملت لأجل هذا. تعال دولة الموحدين، دي دولة الموحدين دولة خرجت في وين؟ في المغرب، ووصلت إلى إسبانيا، كان شخص اسمه ابن تومرت، أيضا اسمه محمد بن عبد الله، نفس الكلام، ادعى المهدوي قال أنا المهدي، وأيضا هذه الدولة قامت بعنوان المهدوية. انت ترك الآن هذه، لاحظوا هذه الآن دي مسلمين وعندهم ارتباط بشيء اسمه المهدي، زين، وإن كانوا يختلفوا في تفاصيله لكن الجميع يؤمن بالمهدي. لما نقرأ إخواني في التاريخ السياسي المعاصر كيف بدأت محاولة تشكيل إسرائيل، كيف؟ واحدة من الأمور أيها الأحبة، في سنة 1882 نهاية القرن التاسع عشر الهجري، أشيع أن المخلص الموعود يخرج في جبل سيناء. جبل سيناء تشفت إلى ذكر في الروايات أنه الإمام عليه السلام ماذا يذهب لجبل سيناء، فهذا موجود حتى في التراث اليهودي أنه يذهب إلى جبل سيناء. جبل سيناء شرقه هو فلسطين، شرق جبل سيناء هي فلسطين. فهؤلاء يقولون بعد هذه الإشاعة، هذه مجرد كانت إشاعة، بعد هذه الإشاعة نزحت 100 أسرة يهودية من اليمن ومن شبه الجزيرة العربية، ذهبوا إلى وين؟ شوف، من اليمن إلى سيناء، سيناء في مصر، ذهبوا هناك لأجل الالتقاء بالمخلص الموعود. لما وصلوا ما شافوا شيء، الدولة العثمانية أرادت ماذا؟ طردهم. جاء أمر من القنصليات الغربية بأن لا تتعرضوا إليهم، وبنيت لهم بيوت عند جبل اسكندر في فلسطين، وكان هذه بداية الاستيطان، هذه أول ما بدأت بهذه الكيفية. اللي حرك هؤلاء، حفز هؤلاء، هو مسألة ماذا؟ مسألة ظهور الإمام وظهور المهدي المخلص. إذن مسألة هذه الادعاء مو عبثي، هذا له أثر في تحريك الجماهير، في تحريك الناس، ولذلك استغل. وترى إلى اليوم، وتدري يا أحبتي، في كلمة للإمام الباقر عليه السلام تحكي عن اللي صاير الآن، يقول ما من أحد يدعي ذلك قبل الدجال إلا ويجد من يبايعه. هذا اللي صاير. شوف أنت، حتى أشخاص ما معروفين يدعي المهدوية تتجمع حول ناس، تتجمع حوله، وهكذا. إذن المهدوية كانت ماذا؟ كانت جاذب ومحرك للجماهير، فلذلك صار الادعاءات. ثانيا، المنشأ الثاني هو تفريق الشيعة وتفريق المسلمين عموما. ليش وكيف وما هي الشواهد؟ أكو تقرير أيها الأحبة نشر إلى النائب السابق لرئيس الاستخبارات الأمريكية، هذا يقول إحنا وصلنا إلى شيء، الحرب المباشرة مع الشيعة فاشلة، فاشلة، فقررنا أن نتخذ أسلوب الاستخبارات البريطانية. شنو هذا؟ قال أسلوب فرق تسد، فرق تسد، وهذا أسلوب فرعون، وجعل أهلها شنو؟ شيعة، يعني متفرقين. الناس متى اتحدوا صارت قوة، متى ما تفرقوا وهنوا وضعفوا. زين، شلون هذه ادعاءات المهدوية شلون تفرق الناس؟ لأنه أيها الأحبة، هذا يدعي المهدوية تروح عند جماعة، هؤلاء جماعة أخرى يكذبوهم، يجي واحد مدعي تروح إليهم جماعة وجماعة يكذبوهم، يجي ثالث يدعي، وهكذا تحصل تكون الشيعة عدة جماعات، وهذه الجماعات كل ماذا؟ له فكره، فبالتالي يتشتت. تقول أكو شواهد؟ نعم أكو شواهد. لما ظهرت فرقة البابية، البابية هؤلاء شخصيات ظهروا في إيران لعله في القرن 18 أو 19، قالوا أنه نحن أبواب إلى الإمام المهدي. تحرك الشاه آنذاك ضدهم، وإذا بالحكومة الروسية آنذاك تتدخل بعنوان حماية الأقليات الدينية، ما لكم حق تتعرضوا إليهم، ديلة في حمايتنا، ايش دخلك انت؟ هذه دولة وهناك حركة فاسدة، لا نحن نحميها. زين، ظهرت الحركة البهائية، نفس الكلام، الفرقة البهائية أيضا يدعون الانتماء للإمام المهدي، جاء الدعم إليها من الروس ومن الإنجليز. ظهرت القاديانية، القاديانية أيضا نفس الكلام، تدعي الارتباط بالإمام، جاءتها حماية خاصة من الإنجليز. ليش؟ ليش هذه؟ ليش الحماية لهؤلاء؟ ليش؟ إنما هو لأجل حفاظ على هذا يدعي وحافظ عليه حتى تصير فرقة، هذا يدعي حافظ عليه حتى تصير فرقة، وهكذا حتى يتشتت الشيعة ويكونون أحزابا وفرق متعددة. السبب الثالث هو إضعاف العقيدة المهدوية. دي العقيدة المهدوية لازم تضعف. ليش وكيف تضعف؟ بالادعاءات. أي شيء إخواني يتكرر استعماله في الكذب أو يتكرر عنوته بالكذب يفقد مصداقيته. شوف قناة خليها تجيب كم مرة أخبار غير صحيحة، خلاص تفقد مصداقيتها. شخص دائما يكذب يفقد مصداقيته، بل حتى لو يشتبه يفقد مصداقيته بين الناس. زين الآن هذه قضية، هذا يدعي وكاذب، وذاك يدعي وكاذب، واللي في الغرب يدعي كاذب، واللي في الشرق يدعي وكاذب، الناس هل يبقى عندهم بعد مصداقية لقضية المهدوية؟ لو لها أثر ظهرت، ما صارت كل يوم واحد يدعي والقضية كاذبة. ولهذا لاحظوا إخواني، سأقرأ لكم كلمة لصاحب كتاب الجغرافيا السياسية للشيعة، هذا أحبتي خبير أمني استراتيجي فرنسي، يقول إن الاعتقاد بالإمام المهدي يضخ وينبض بالأمل وبالإرادة وبالثبات وبقوة الاستقامة وقوة الشخصية لأتباع أهل البيت. ليش؟ التفتوا للكلمة جيدا، لأن وجود الأمل يجعلهم لا ينكسرون ولا ييأسون ولا يستيئسون، بل حينئذ يدوم ثباتهم وغايتهم وقوتهم. ثم يقول هذه العقيدة مرشحة لأن تعتنقها المجتمعات البشرية أجمع بين ليلة وضحاها وبأسرع مما انتشرت به الشيوعية. يقول دي عقيدة قابلة لأن تقبل، لها جاذبية تجذب الناس. ثم ماذا يقول؟ التفت لكلمته، أهيب بالساسة الدوليين والمراقبين الدوليين أن يتعرفوا على نظرية المهدوية، لأنها هي الأطروحة المستقبلية التي لا بد أن يتصدى في قبالها أنظمة الغرب. يعني اللي يهددكم أنتم أيها الغرب هو هذا، عقيدة المهدوية، لا بد أن تتصدوا لهذه العقيدة، عقيدة خطيرة. ولذلك أكو واحد أيضا كاتب مستشرق اسمه فولتان، هذا يقول عقيدة المهدوية عقيدة خطيرة. لما؟ لأنها تقوي الشعوب المستضعفة، المستضعفة تعطيهم قوة تعطيهم أمل، فلذلك يقول هذه عقيدة خطيرة. زين الآن إذا هي عقيدة بهذه الخطورة بنظرهم، هل يتركون القضية هالشكل؟ لو لا، لابد من إضعاف ارتباط الناس بالإمام المهدي صلوات الله عليه. وواحد من هذه الأساليب هو هذه، وجود أدعياء المهدوية. من تشوف أنت أشخاص كاذبين وهذا يدعي وهذا، تضعف قضية المهدوية في النفوس. ولذلك تتسمع في الرواية أن الإمام لا يظهر، حتى الناس وإيش يقولون؟ مات وفي أي واد سلك، تنكر الناس قضية الإمام المهدي. ليش؟ هذه واحد من أسبابه كثرة الإدعاءات. البعد والمنشأ الرابع هو الضعاف المرجعية الدينية. تقول إيش ربط المهدوية بالمرجعية؟ أقول لك شنو الربط. إحنا في عقيدتنا إخواني المراجع هم نواب الإمام، صح لو لا؟ زين، إذا الآن إذا نفس الشخص موجود، هل يكون لنائبه بعد قيمة؟ خلاص. إذا الآن أنت الآن شخصية، أنا موجود بعد هذا وكلائي، تروح انت الى وكلائي لو تجي لي، انا خلاص ما موجود. فالان اذا ظهر هذا وقال انا المهدي، يبقى للمراجع بعد قيمه؟ خلاص، بعد غير دين نواب انتهت وظيفتهم. ولذلك تلاحظوا هؤلاء الادعياء، ادعياء المهدويه، وين تركيزهم؟ المراجع، النيل من المراجع، تسقيط المراجع. ليش؟ حتى انه يقول الشيعة يعتقدون المهدي امام معصوم، المهدي يعلم بالغيب، فمتى ما تحدث هؤلاء قالوا نحن المهدي ونحن نقول المرجع الفلاني فيه كذا والمرجع الفلاني فيه كذا، إذن في هذه الحالة أضعفوا خط المرجعية وأضعفوا المراجع، وبالتالي يبتعد الناس عن المراجع. زين، وليش أضعاف المرجعية؟ وليش أضعاف المرجعية؟ لأن المرجعية صمام الأمان، صمام الأمان. مو كلامي أنا بس إخواني، المستشرقين كلماتهم مليئة بهذا، أن صمام الأمان للشيعة هو وجود المرجعية، هذه المركزية، هذه المحورية، هذه صمام أمان. فلذلك لابد من إضعاف ارتباط هؤلاء بمراجعهم. ولهذا تشوف أنت تروح النجف لو تروح كذا، 700 لوحة كل واحد حط له مرجع، من وين طلع هالمرجع هذا؟ هذه حتى ماذا؟ تذوب، تذوب قداسة المرجعية. من أنت تشوف كل واحد حاط نفسه مرجع، كل واحد حاط نفسه مرجع، هل قداسة لمقام المرجعية بعد ذلك يتلاشى؟ إذن إخواني هذه الإدعاءات مو عفوية، هذول مو مرضى نفسيين تقول إذا مريض نفسي يتوهم شاف الإمام مهدي، لا، هذا مخطط كبير يراد منه إضعاف التشيع عموما بإضعاف قواه التي منها الاعتقاد بالإمام المهدي والتي منها الاعتقاد بمقام المرجعية. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني باختصار، الآن إحنا ما وظيفتنا، إحنا وش نستفيد من هالكلام هذا؟ إحنا الآن اللي مر علينا إخواني ما الذي نستفيد منه؟ هنا سأذكر أمور ثلاثة على نحو الاختصار. الأمر الأول، التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. أنتوا الآن شفتوا من دولة بني العباس وإلى يومك هذا الإدعاءات تترى. يعني المؤمن لابد أن يكون فطنا، المؤمن لابد أن يكون حذرا، لا تغريه يشوف في قناة. الآن شوف أنت هذيل شخصيات مجهولة ولا يمتلك قنوات ويمتلك رؤوس أموال ويمتلك عتاد ويمتلك هذا هذا من أين جاء؟ من وين جاء؟ هذا لابد أن ماذا؟ أن تضع علامة استفهام على مثل هذه الأمور. هذا أيها الأحبة لابد أن نعرف من وين أنا أخذ عقيدتي بالإمام عليه السلام. أنا لابد أن أرتبط بالطريق الصحيح. الإمام له علامات ولظهوره علامات أيضا، فهنا لابد من أخذها من المعين الصافي. ثانيا، ما عرفنا أن المهدوية عنصر قوة في المذهب، عنصر قوة، عنصر قوة. زين، الآن إذا عنصر قوة يعني تحتاج إلى تحصين، تحتاج إلى محافظة. شلون؟ شلون تحصن؟ شلون نحافظ عليها؟ يعني إخواني الآن للأسف إحنا ترى ما عندنا إلا ليلة واحدة في السنة عن الإمام المهدي، ليلة واحدة، وهالليلة الواحدة بعد المجالس تصير خالية، خالية للأسف. الناس تخرج ما دخلوا، هذا التوزيع هذا للأطفال، تخلصوا على الأطفال. أنت رجال تارك المجلس عندك، أنت تارك المجالس. زين، الآن هناك بعض المناطق جعلت مثلا هذا التوزيع في النهار، لكن هل هذا يحل المشكلة؟ ما يحل المشكلة، لأن احنا ليلة في السنة ما يكفينا إخواني، ليلة في السنة لقضية مصيرية ما يكفينا. لا أقل، هذا احتفال بميلاد الإمام لابد يتعدد، لا أقل عندنا ليلتين، ليلتين، ليلة مثلا سلام انشغلت الناس بهذا الإحياء، وليلة تكون فيه مجالس، ليلتين، ثلاث ليالي. يعني إذا احنا نقرأ عشرات أيها الأحبة، نقرأ عشرات، عشرة حسينية، عشرة حسنية، عشرة زينبية، ليش ما يكون أيام مهدوية؟ أيام مهدوية. الآن هناك تجربة جميلة في البحرين، تجربة جميلة، وإن كان ماذا صارت ردة فعل على قضايا الدعاءات المهدوية، لكن مع ذلك نحن نحتاج قبل أن تصل إلينا مثل هذه الأمور، نحتاج إلى أيام مهدوية. هذه الأيام المهدوية تبث فيها العقيدة المهدوية بشكل موسع وبشكل واضح حتى يحصل عندنا حصانة. اثنين، إحنا كأسرة، كأسرة كيف نربط أبناءنا؟ نربطهم بدعاء العهد، نربطهم بدعاء الندبة، بزيارة آل ياسين، نربطهم بدعاء الفرج. ولدي في صلاتك اقرأ دعاء الفرج، إذا انتهيت من صلاتك عقب بدعاء الفرج، وهكذا اربطهم بالأماكن التي لها ارتباط بالإمام. ذهبت إلى العراق وديهم إلى مسجد السهلة، علمهم، جيب لهم قصص الأولياء اللي التقوا بالإمام في هذا المسجد. رحت مثلا وفقت، ذهبت إلى مسجد جمكران وديهم، رحت إلى سرداب الغيبة وديهم. هذا عندما يدخل هذه الأماكن يرتبط بالإمام صلوات الله عليه أكثر وأكثر. إذن نحن هذه الجهة، جهة الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام، تحتاج إلى تحصين، تحتاج إلى تقوية. ثلاثة، فلنستغل الجاذبية المهدوية. أكو ترى المهدوية هي لها جاذبية. أنت الآن شوف نفسك، من الخطيب يطرح لك أبيات عن الإمام المهدي تتفاعل وياه، يطرح لك موضوع عن الإمام المهدي تتفاعل وياه، تريد تتعرف أكثر على الإمام المهدي مع أنك ربما سمعت وقرأت، لكن تحب التعرف أكثر، واستفهامات كثيرة عندك عن الإمام المهدي. قضية الإمام المهدي قضية جاذبة. وحتى أعطيك مثال، العام الماضي إخواني سوت أنشودة الإمام المهدي، الآن قد مثلا واحد يجي يقول فيها موسيقى كثيرة كذا، ما لنا شغل بغض النظر، لكن شنو من أثرت هذه النشيدة على أبنائنا وأثرت حتى على كبارنا، حتى على كبارنا، الأنشودة العربية والأنشودة غير العربية، الكل صار يرددها، الكل صار مقاطع مثلا تقتطع منها ويستفاد منها في أمور أخرى. شلون أثرت تأثير ربطت الناس، ربطت الناس أيها الأحبة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني حتى واحد يقول، يقول أولادي دائما يقولوا متى تودينا المكان اللي أنشدت فيه الأنشودة، صلى مسجد جم كرام، متى تودينا هذا المكان؟ إذن هذه أيها الأحبة عن المهدوية لها جاذبية، إحنا لابد أن نستغلها، نستغلها بأن نجعل أناشيد، قصص، تلوين، غير ذلك، كله يرتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إخواني أحبابي، من أراد أن يأخذ نموذج من نماذج الارتباط بإمام زمانه صاحب هذه الليلة مولانا مسلم بن عقيل صلوات الله عليه، مسلم الذي سلم للحسين، مسلم اسما وعملا، سلم للحسين بأبي وأمي وذهب إلى الكوفة وتحمل ما تحمل من أجل إمام زمانه ومن أجل دينه. إني باعث إليكم أخي ووصي والمفضل عندي مسلم بن عقيل. وفعلا 18,000 يبايعون مسلم، ولكن بين عشية وضحاها وإذا به وحيد فريد. أمت الله اسقيني شربة من الماء، أمير الكوفة اليوم ما يشوف إلى واحد يسقي قطرة من الماء، سقيني قطرة من الماء. أخرجت له قدح الماء شرب، قالت عبد الله لا أحل لك الوقوف على باب داري. قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت، كنك شريف وشوفتك يا شهم. تحفظها الأهلك دروح القمر غرب والنجم ذا، روح بعجل أهلك قبل لا يظلم الله. وقف تفكر والدمع بخدودك مالك بهالبلدة عشيرة ولا رجاء، قالها غريب ولا أهل عندي ولا انصاه. عجيب من أنت قطعت قلبي؟ قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، ولاه عنها ارتحلنا والدهار جاير. من أنت عمي علي ومسلم أنا اللي تعرفه، همست وحدي في بلدكم ما لي أنصاف، المعدرة سيدي ما عرفتك، البيت بيتك وأنا خادمتك، أدخلته إلى دارها أحيا الليل بالعبادة، وما أصبح الصباح إلا والجيوش قد أحاطت بالدار. أويلي على الغريب، أويلي على الوحيد، خرج مسلم يقاتلهم قتال الأبطال، فداروا عليه فرقة بالسيوف وفرقة بالرماح وفرقة بالنبال، حتى أثخنوه بالجراحات. أراد أن يستريح قليلا فوقع في الحفيرة، ومسلما داروا عليه فرقة تضربه بالسيوف، فرقة تضربه بالحجارة، فرقة تضربه بالعصي، وطاعات صيح على السطح وش هالكسي. ريتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح، وقادوه مثل الطير مكسور. صاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي، شبيدي واني حرمة وضعيفة ولا قدر له الدوا، قلبي لفت قلبي كان سلمت من كيدهم سلم. حسينا قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلا، وصيت كان بهالبلد طبت يتا، قولي ترى مسلم يبلغكم على الله والنبي سيد الكونين. أخذوه إلى القصر كتافا، لم يسلم على ابن زياد بالإمرة، قال سلم أو لم يسلم هو مقتول لا محالة. صعدوا به إلى أعلى القصر، التفت إلى بكر بن حمران، أمهل لي أصلي ركعتين، توجه ناحية المدينة، السلام يا أبا عبد الله. وابن حمران شاهرا سيفه على قدر باعه، صرخ إلى الكوفة، ضرب مسلم على رقبته. الناس واقفون، هذا يقول سيقتل وهذا يقول سيسجن، وإذا برأس يتدحرج على الأرض، رأس من هذا؟ وإذا بجنازة قد هوت من أعلى الصاف فتكسرت أضلاعه. أخرجوا هاني ابن عروة وذبحوه، وربطوهما بحبل واحد، وصاروا يجرونهما في الأسواق، والصبي يرمونهما بالحجارة. ألم مناد ومصيبة، وأما الحسين قد أخذ اليتيمة إلى حجره، صار يمسح على رأسها. أبا عبد الله أصيب والدي بشيء، تمسح على رأسي كما تصنع باليتامى، ضمها لصدر بني عظم الله لك. الحسين خليني على ابويا اجذب الحسرات، عساني الموت ياخذني ولا اسمع ابويا هما من حجر الشهيد. حسين قامت وانصدع قلبه، هدقل آه يا ابويا عظمها ماتت الغربة، هذا ما يعين شرب يلي محتضى بشربة. مدري شلون اجي القبرات وروي القبر بالدمعة. يلها تصور الموقف، ها سكينة واقفة وتسمع، ومن هالعين مذروفة، صدرها ضمت الطفلة وصاحت آه يا الكوفة حميدة يا خية روحي يا مقبرة وانت بحبل مجدود إذا رحنا سبايا هناك وسترنا يا اختي الراحة يا علي سكينة شو تقولين رفعت راسها بدهشة شو تقولين يا خية عقب عزي ودلالي شلون أروح الكوفة مسبية وين حسين والعباس والأكبر ردي علي اسمع هالكلمة تقطع القلب خدري من خدر زينب البي والصاب والحملة قول خالتي زينب ما يمكن أحد يأذيها ما يمكن أحد يسبي زينب أنا خلوني في محمل زينب خلوني ويا خالتي زينبها انت حبت سكنه صاحت ما يبقى إلا علي السجاد لكن جامع بصدره ورجله ترفل بلقيا اسمع اسمع حميدها وامم الخدر والصان يدخلوها على ابن زين وياها احنا مربوطين وعلينا تشمة الشمة بعد بعد اسمعي حميدها وبحبال اللي جر مسلم هل الكوفة يجرونا وقصر اللي نرمى منا بلوالي يدخلونا يا علي وإذا طاحت ثنايا بي أبويا يكسر سنونه